بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تنبيه: لم يتعرض المصنف لسجدة التلاوة والشكر، ونذكره مختصرا لتتم به الفائدة. لحافظ هذا المختصر تسن سجدات تلاوة لقارئ وسامع، قصد السماع أم لا، قراءة لجميع آية السجدة مشروعة، وتتأكد للسامع بسجود القارئ، وهي 14 سجدة، وبدأ بعدها. إنما أراد بالمصنف القاضي أبو شجاع، والذي يدور عليه هذا الكتاب. فبعد أن عد النوافل لابد أن يذكر شيئا عن السجدات، فهذه السجدات ينبغي علينا أن نعرفها، إما أن تكون للتلاوة وإما أن تكون للشكر. أما التلاوة فهي مواضع من كتاب الله عز وجل، إذا مر عليها الإنسان ينبغي له أن يسجد لله تبارك وتعالى، سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة. وأما الشكر فإذا جاءته نعمة أو اندفعت عنه نقمة فإنه يسجد لله تبارك وتعالى. ولتتميم الفائدة بدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يذكر لنا هذه السجدات، فقال: تسن سجدات لتلاوة سجدات تلاوة، أو تسن سجدات تلاوة لقارئ وسامع. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن أو كان يستمع إليه فهو في الحكم سواء، وسواء قصد السماع أم لا. قد يمر أمام قارئ للقرآن الكريم، وبعد ذلك يسمع آية فيها سجدة، فينبغي عليه أن يسجد بعد أن يتم هذا القارئ هذه الآية من كتاب الله عز وجل. وذلك لا بد أن يكون بشروط: أن تكون هذه القراءة مشروعة. فمثلا أحيانا لو تناول كل واحد كلمة من آية معينة فلا يكون هنالك قارئ، ولا يكون هنالك حكم القراءة لواحد، فينبغي أن تكون القراءة من شخص واحد، وأن تكون مشروعة، وأن تكون هذه القراءة مقصودة، وأن تكون في غير صلاة الجنازة. فلو قرأها الإنسان جدلا فإن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف ولا سجود فيها، وأن يقرأ الآية من أولها إلى آخرها، وألا تكون هذه القراءة بدلا عن الفاتحة أيضا، وألا يقصد عندما يتوجه بقراءته السجود مثلا في الصلاة، فإنه إذا قصد السجود فإنه زاد فيها، إلا في صلاة سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها، وهي صبح الجمعة. فإذا أراد أن يصلي صبح الجمعة وقصد القراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة فلا بأس في ذلك. أما أن يأتي إلى المسجد ثم يقوم فيصلي حتى يظهر نفسه أمام الناس ويزيد فيقرأ الآيات التي فيها سجدة، فذلك أمر يحرم ويبطل الصلاة. هذه السجدات تتأكد للسامع بسجود القارئ أيضا، يعني إذا سمع السامع القراءة من القارئ وسجد القارئ يتأكد ذلك للسامع أيضا. ما هي هذه السجدات التي تكون في كتاب الله عز وجل؟ قال: وهي 14 سجدة، سجدة الحج. وطبعا لكل سجدة من هذه السجدات مواضع في كتاب الله عز وجل. فمثلا عند قوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، هنا تكون السجدة الأولى من الحج. أما الثانية فهي عند قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ، والبقية في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة، ومحلها معروفة ليس منها سجدة صاد. فأما سجدة صاد فهي عند قوله تعالى: فخر راكعا وأناب. فهذه سجدة شكر، إذا قرأها الإنسان في غير الصلاة فيسجد شكرا لله تعالى، أما إذا قرأها في الصلاة فلا يسجد فيها. ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما، يعني عندما يكون المصلي منفردا، فهذه عندما يريد أن يصلي منفردا ومرت معه آية من آيات من الآيات التي يسجد فيها، فينبغي عليه هنا أن يسجد لله تبارك وتعالى. لكن المصلي هنا على قسمين: أولا إن كان منفردا فإنه يقوم بالسجود لنفسه، كما قلنا شريطة ألا يقصد بذلك السجود. كيف لا يقصد السجود وكيف يسجد؟ مثلا لو كان الإنسان يقرأ ككثير من الأئمة يقرؤون في الصبح مثلا في صلاة الفجر في كل يوم ركعتين أو ربع من القرآن الكريم، ويستمرون في ذلك من بداية المصحف إلى نهايته، فهذا يعتمد قراءة مرتبة في كتاب الله عز وجل. فإذا مر هو يقصد القراءة لكنه مرتبة ألزم نفسه أن يقرأ هذه القراءة مرتبة، سواء كان في الفجر أو في التراويح أو في غير ذلك، فقد ينبه نحن باعتبار ترتيبنا وباعتبار قراءتنا في الصلاة بختمة كاملة وصلنا إلى سجدة ونحن سنسجد هذه السجدة. هذا لا يعتبر قصد للسجدة، وإنما قصد لقراءة القرآن من أوله إلى آخره. إذا كان هذا القصد فهذا القصد سليما. أو كانت الصلاة فجر الجمعة ويقرأ بالسجدة فإنه يقوم بأداء السنة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان منفردا سجد لقراءة نفسه. طيب فإن كان إماما فيسجد الإمام، وينبغي على المأموم هنا أن يفعل كما يفعل إمامه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن لو لم يسجد الإمام هل يسجد المأموم؟ لا، لأنه هنا تفحش المخالفة عندما يريد المأموم أن يسجد والإمام لا يسجد. لذلك قال: ويسجد مصل لقراءته، يعني هذا لا يتصور إلا إن كان منفردا أو كان إماما. إلا مأموما، يعني في حال كانت الصلاة جماعة، فلسجدة إمامه، عندما يسجد الإمام يسجد مع الإمام. فإن تخلف عن إمامه، يعني الإمام سجد في صلاته وبقي هو واقف، بقي واقفا، فإن تخلف عن إمامه أو سجد هو دونه، ترك الإمام واقف والمأموم سجد، بطلت صلاته. أما في الأولى فلأنه تخلف عن الإمام، وأما في الثانية فلأنه فعل فعلا لم يفعله الإمام، وإنما وخالف الإمام في هذه الزيادة التي قام فيها، ففي كلا الحالتين نقول له بطلت صلاته. كيف يسجد هذا المصلي؟ بطلت صلاته، ويكبر المصلي كغيره ندبا لهوي، ويكبر المصلي كغيره، يعني معنى ذلك إما أن يكون القارئ في صلاة وإما أن يكون في غير صلاة، فإن كان في صلاة ومر في آية سجدة فإنه يقول الله أكبر وينزل للسجود، هذا كبر في أثناء صلاته لهوي، هذا التكبير هيئة من هيئات الصلاة، فلو تركه فإنه لا يأتي بسجود سهو، لأن الهيئات لا تجبر بسجود سهو، بل الأبعاض هي التي تجبر بسجود سهو. ويكبر المصلي كغيره، كغيره يعني مثل المنفرد، مثل السامع، أيضا إذا أراد أن يسجد للتلاوة يكبر وبعد ذلك يهوي إلى السجود، كذلك يكبر. قال ولرفع من السجدة بلا رفع يد، ومعنى بلا رفع يد يعني عندنا نحن من الهيئات أن يبدأ الإنسان في تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر رافعا يديه حذو منكبيه، أيضا إذا أراد أن يركع وأن يرفع من الركوع وأن يقوم أيضا من التشهد إلى الثالثة، هذه مواقف ينبغي عليه أن يأتي بهيئة الصلاة وهي رفع يديه حذو منكبيه، وبعد ذلك يتمم الصلاة. في تكبيرة السجدة هل يرفع يديه عند النزول ويرفع يديه عند الرفع؟ لا، لا يرفع يديه لا عند النزول ولا عند الرفع، فقط يقول بلسانه الله أكبر. إذن ويكبر المصلي كغيره ندبا لهوي، يعني لنزول ولرفع من السجدة بلا رفع يد في الرفع من السجدة كغير المصلي. وأركان السجدة لغير مصل، الآن في الصلاة ماذا فيها؟ فيها تكبير هوي وسجود وتكبير رفع دون رفع اليدين، هذا القسم الأول يتعلق بالمصلي، فما الحكم في الذي يكون قارئا لكتاب الله عز وجل وهو في غير الصلاة؟ قال وأركان السجدة لغير مصل تحرم، لأن السجدة صلاة من صلوات النفل، والصلاة في التعريف أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فماذا يفعل في هذه السجدة؟ أول ما يبدأ ينوي تكبيرة الإحرام لهذه السجدة، تحرم وسجود، يعني لا تحتاج إلى تكبير آخر، تحرم وسجود وسلام، هذه هي أركانها. طبعا فإذا تحرم وسجد وسلم فإنه قد أتى بأركان هذه السجدة. وشرطها، هل لها شروط؟ إذا كانت هذه أركانها تحرم والسجود والسلام، هذه أركانها، هل لها شروط أيضا؟ نعم، لها شروط كشروط الصلاة. هو كان يقرأ فلا بد أن يتوجه إلى القبلة، فاستقبال القبلة أيضا من شروط الصلاة ومن شروط سجدة التلاوة أيضا، وألا يطول فصل عرفا بينها وبين قراءة الآية. السجود يكون عقب القراءة مباشرة فلا يفصل هنالك بفاصل أيضا، ويتكرر أو تتكرر أي السجدة بتكرر الآية. لو أعاد الآية مرارا فهل يسن له في كل مرة أن يسجد لله عز وجل؟ لا بأس في هذا. وسجدة الشكر لا تدخل صلاة، يعني إذا أراد أن يشكر الله عز وجل، مثلا هو في الصلاة سمع خبر فلان نجحت العملية التي أجراها مثلا والده، وهو في الصلاة، هل يكون قائما بعد ذلك يشكر الله عز وجل؟ ينتهي من صلاته وبعد ذلك يشكر الله تبارك وتعالى. أما أن يسجد شكرا لله عز وجل في الصلاة فإن هذا السجود للشكر لا يكون إلا خارج الصلاة. وتسن أي سجدة الشكر متى؟ لهجوم نعمة. هجوم نعمة خبر يأتي، فلان خرج من السجن، فلان شفي من المرض، فلان مثلا بعد عملية معينة سمع أنه مشى على رجليه مثلا، يعني شيء جاء فجأة، جاء هذه النعمة. أما ترى يفعل بعض الناس، كان يفعل في بعض المساجد، أنا أريد أن أسجد شكر على العافية، هذه نعمة مستمرة، فلا يسجد لنعمة يعني مستمرة. أنا أسجد شكرا على الإسلام، أنا أسجد شكرا على الغنى، أنا أسجد شكرا على الزوجة الصالحة، أنا أسجد شكرا على الولد الطيب، أنا أسجد شكرا على نعمة البيت. هذه الأشياء يعني كيف تفرق ما بين النعمة الظاهرة القادمة إليك التي تهجم إليك وبين النعم؟ وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله عز وجل لو بقيت ساجدا طيلة عمرك لا تؤدي شكر الله تبارك وتعالى. وهنا نكون قد خالفنا، ما شعرنا بهذه النعمة التي جاءت إليك.